الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الرسالة الإسلامية بين الصدر الأول والعصر الحاضر محطات وتحولات. هذا الشهر شهر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فيه ميلاده وميلاد حفيده الصادق من آل محمد. جعل الله أيامنا وأيامكم فيه ملأ بالسعادة والفرح. محطات كثيرة توقف فيها المسلمون وتنقلوا من جانب إلى جانب، واندرجوا تحت مجموعة من العناوين. قسم منها منتزع من واقع الحال، والآخر عناوين فرضت نفسها على المشهد، إن من خلال مسار الخير والمحبة والسلام، أو من خلال مسار الظلم والجور والقمع والاستعباد. لكنها محطات لا يمكن لأحد أن يتجاوزها إذا ما أراد أن يرسم صورة كاملة عن واقع مرت به الأمة وفق محطاتها. المحطة الأولى، وفيها أيام كثيرة، وتعني الأيام الأولى التي عاشتها الأمة في ظل الرسول الأعظم محمد. وفيها كان الإسلام يشغل الصدارة بكل معانيها، ولا غرابة في ذلك، حيث الوحي والعصمة والقبول الكبير. رسالة من السماء تختم بها جميع الرسالات، يعني فيها الكمال المطلق. وربما يقول قائل: ولكننا لا نجد ترشحا واضحا على سائر المساحات من حولها. والجواب: عدم حصول ذلك الشيء لا يعني أن الرسالة لا تحمل في كينونتها الكمال. هي كمال في كمال، لأنها صدرت من السماء، ولأنها تعني فيما تعنيه الوحي المؤمن من خلال الواسطة المعصومة، ألا وهو الأمين جبرائيل، ثم مستودع السر المؤطر بإطار العصمة عليه السلام، حدوث تكوينا وحدوثا، ألا وهو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك في وسط الأمة من خلال المبادئ والقيم التي أراد أن يؤسس لها في ذوات المسلمين من حوله، ليتحول كل واحد منهم بمثابة محمد يتنقل في أكثر من مكان ومكان. الاستجابة كانت خجولة، لكنها سرعان ما اتسعت رقعتها حتى وصلت إلى درجة يدخلون في دين الله أفواجا، يعني انتقلوا من دائرة الآحادية والتسلل تحت ستار الليل خوفا إلى حالة من الدخول خارج حدود الحصر للأفراد. وهذه النقلة النوعية ما كانت لتتم لولا أن المسلمين وجدوا في سيدهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم المصداقية والوضوح والعيش في وسط الأمة كما تريد الأمة أن يعيش الرمز فيها. لذلك كان كأحدهم، وعلى هذا أطبقت كلمات كل المؤرخين ممن تقدم وإلى يومنا، ممن شارك الدين وممن تفرق عنه. هنالك قبول كبير ولا غرابة حتى في حياتنا اليومية، عندما يمارس الإنسان الوعظ من خلال الكلمة المقولة بعيدا عن دائرة الفعل والتطبيق، المقبولية تكون محدودة في أحسن التقادير. أما إذا حصلت المطابقة بين القول والفعل فسرعان ما يسري ذلك النهج كالنار في الهشيم سعة وانتشارا. بالنتيجة هذا الدور لاقى القبول. جاءت الأيام بعد الأيام، وانتقل الرسول إلى مثواه الأخير، وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يحمل ملف رسالة قد جرى تطبيقها وخلف عليها أمينا، لكن الأمة أبت إلا أن تدير له ظهرا، وأبت الأمة إلا أن تقلب عباءتها لترتدي عباءة لم يؤسس ولم يؤصل ولم تكن مرضية من قبل السماء. ولو كان ذلك الأمر تم كما أرادته السماء وكما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لو أن الأمة التزمت بهذا النهج لكان الحال أحسن مما هي عليه في ذلك الوقت وفي وقتنا هذا أيضا. انقلاب في الموازين وتحول في الرؤى وبوصلة تنحرف عن اتجاهها، هذا مختصر ما حصل بعد الرسول صلى الله عليه وآله بلغة أدبية بعيدة عن الاقتراب من المسميات والعناوين المكلفة كثيرا. أما المحطة الثانية فهي محطة الأمويين التي جاءت بعد فصل من الزمن، آخر مفرداته حكومة الحسن بن علي عليه السلام، ولا أقول خلافة الإمام أو إمامة الإمام لأنها محسومة من السماء، ليس لنا أن نقدم أو نؤخر فيها أو ندرجها تحت طائلة القبول واللا قبول، لأنها فرض مقدس من قبل السماء لابد وأن نعتقده ونعتنقه. لكنها حكومة لأشهر يسيرة معدودة ثم قلبت الطاولة رأس على عقب. وصل الأمويون إلى مبتغاهم. أقول أيها الأحبة، لم يكن أبو سفيان المؤسس للدولة الأموية إنسانا سهلا بسيطا كما يتصور البعض، وإنما كان على درجة عالية أيها الأحبة، سامحوني في العبائر ولا ينبغي أن نحاكم على مفردات. أنا أقرأ الشخصية بما هي هي وأقدمها بما هي هي، أما ما عليها فلا أعتقد أن أحدا يزايد على ما أعرفه عن هؤلاء وأعتقده، لا في ابن تيمية ولا في أضرابه. أنا أعرف الذوات، أعرف أن يضع النقاط على الحروف. أقول هذا الرجل لم يكن إنسانا عاديا، قرأ المرحلة الأولى وظن أن الحسم العسكري ربما يكون لصالح قريش على حساب محمد، وقتها يكون أبو سفيان هو الرجل الأول في جزيرة العرب. ولكن لما أخذ سيف علي عليه السلام رؤوس عتاة قريش وما كان رأس أبو سفيان في منأى عن ذلك، دخل في الإسلام خارج دائرة الحب والرغبة، وإنما هو الإذعان والتسليم للأمر الواقع. لذلك حتى مقولة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، عليها ما عليها من الملاحظات، ناهيك عن الطريق الذي وصلت عبره ومن خلاله، هذا لا يعنيني الموضوع. الرجل خطط بدهاء مع صبر وأنات أن يقلب الأوضاع على علي عليه السلام في مظهر المحب لعلي عليه السلام والمريد لمصلحة علي عليه السلام خارج دائرة الدين والالتزام. عندما حيزت الأمور إلى فلان جاء الرجل لباب علي عليه السلام ترتعد فرائصه، طرق الباب خرج علي عليه السلام: ما وراءك يا أبا سفيان؟ وعلي العالم العيلم الواقف على دقائق خصائص الرجال، ما وراءك يا أبا سفيان؟ قال: أما والله إن أردت أن أملأها لك خيلا ورجالا، البيداء يعني الصحراء، أما إن أردت أن أملأها لك خيلا ورجالا فعلت، على ألا يلي الأمر ضئيلتين، يعرض بالخليفة الأول. فقال له علي عليه السلام: دونك يا أبا سفيان، والله لو أردناها لما استعصت علينا، لكنها حسيكة في نفسك. خذوا القراءة الدقيقة من علي عليه السلام، أعطى ظهره لعلي عليه السلام وهو يتمثل بالأبيات المعروفة المشهورة التي طرقت أسماعكم كثيرا: ولا يرضى على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي، والوتد هذا على الخص مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. هذا يكشف حقيقة هذا الرجل وما كان ينطوي عليه. أراد أن يضرب الرأس بالرأس فتحصل المعركة، إما أن ينتصر الأول على علي بتصفيته من عالم الوجود، أو ينتصر علي عليه السلام على شخص قدمته الأمة، قدمته الأمة على أساس من قاعدة الانقلاب على الثابت، وهو الثابت الأصيل المؤصل من قبل الله سبحانه وتعالى. علي منصب من السماء وإبراز من النبي الأعظم محمد في الغدير. بالنتيجة إسلام يؤصل له من جديد خارج ما أصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. هذه المرة جلق الشام، دمشق اليوم، هي المركز الأساسي للدولة الإسلامية. لماذا اختير لها هذا الموقع الجغرافي على حساب مكة والمدينة مهبط الوحي ومثوى النبي؟ قراءة تحتاج المزيد من التأمل. ثم لماذا ترك الكوفة وهي عاصمة رابع الخلفاء على مسلك المدرسة العامة، والإمام بالحق على مسلك المدرسة الخاصة؟ لماذا الشام؟ صدقوني لو أردت أن أبين بعض مداليل هذا الاختيار لاحتجت إلى حديث من الآن إلى تاليه من اليوم القادم، كلام طويل عريض له بداية ويشق على المتحدث أن يقف على طرفه الآخر. بالنتيجة اختارها، وكان له ما كان، وحظي بما حظي، والتف حوله من التف، وتخلى عن المسار الأصيل من تخلى، ودخل الناس في دائرة الإسلام الجديد أفواجا من جديد مع قلب الموازين والتخلي عن الثوابت والانحراف في البوصلة. أيضا دخل الناس في دين جديد عنون بعنوان آخر، وجاءت الطف لتكشف الأوراق. ولكن بعد وبعد، ما هي أبرز مظاهر هذا الدور؟ الإسلام الشخصي، أصبح إسلام هو الأساس، ثم إسلام أموي، هنالكم إسلام أموي على حساب الإسلام الأصيل الذي أصلته السماء وجسدته الذات المحمدية، ثم هنالك فئوية، هذه الفئوية تولدت من خلال الإسلام الشخصي، فلا تكاد تقرأ نص إلا واسم الخليفة مدرج فيه، مما يعني أن الإسلام يشخصا، ثم تتسع الدائرة فئوية وفقا للمصالح العامة. لذلك قرب من قرب لا على أساس من التمايز النوعي والتفرد ببعض الملكات الذاتية عند الأشخاص وخصوصا الصحابة والقراء، بل أكثر من ذلك، من كان يحمل عنصر كمال من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم استئصاله. ولمعاوية جنود من عسل، مقولة في كتب التاريخ شرقا وغربا شمالا وجنوبا. على هذه الفئوية تولد مسار جديد هو الانتهازية المغطاة بغلافها الديني، فالخليفة هو الواسطة بين الأرض والسماء، والخليفة وقتها هو معاوية ثم يزيد بن معاوية وكفاك ما عسى ضاع، وهؤلاء هم الذين يعطون للأمة في كل قضاياها ملف الشرعنة. فأويون تحركوا وهم يرون أن في كل تصرفاتهم أن لكل تصرفاتهم ثمة غطاء شرعي يضفيه عليهم خليفة المسلمين. أيام قليلة وإذا بالانقلاب من الداخل على الداخل، ومسار يحمل الخصوصية ألا وهو المسار المرواني. أيها الأحبة، المراونة أيضا لم يكونوا بسطاء، ولو كانوا بسطاء لما اختصروا المسافة في معاوية ويزيد، وإنما قرأوها قراءة دقيقة إلى أبعد الحدود. وأنا أدعو وبكل محبة وأخوة وصداقة أقول لمن يرغب في أن يقرأ التاريخ، عليه أن يقترب منه بحذر، بعلم، بتجرد، أن يكون ناشدا للحقيقة، الحقيقة التي لا يرسم معالمها قبل حدود البحث وإنما بعد انتهائه. المروانيون قلبوا الصفحة على الأمويين أولا وبالذات، ثم بعد ذلك أطلقوا السلطة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، باتت السجون مفتحة، تحصيل لقمة العيش الكريمة ممنوعة، إلا من يعطي ولاء مطلقا خارج دائرة السين والجيم. مادة مروانة مادة وهيئة هي سيدة الموقف كانت. ثم هنالك فتوحات مغرية أسس لها الأمويون بالدرجة الأولى، وأحسن استغلالها في المنفعة الخاصة للعامة المروانيون، استطاعوا أن يستخلصوا النتائج ويستثمروها خارج دائرة التكلفة. الحطب في الوقت والفتوحات أيها الأحبة لم يكن رجالات الشام، الشام لم تحرك جنودا في جهة الشرق من أجل الفتوحات، نعم في الجهة الأخرى الغربية تحركت، أما في الجهة الشرقية لم تتحرك، وإنما كان الوقود هم أبناء الجزيرة العربية من مكة والمدينة واليمن. والسبب في ذلك أن هذه المناطق الثلاث كانت تحتضن بين جنباتها من رأى الرسول ومن سمع من الرسول ومن عاش مع الرسول ومن استطاع أن يفقه الرسول ويتعامل مع معطيات مدرسته. فهي ذات سيف، فهو سيف ذو حدين، استطاع بالدرجة الأولى أن يتخلص من الخصوم من الداخل بصفة الجهاد في سبيل الله، واحد. اثنين، هؤلاء الأكثر حرصا على العقيدة، لذلك عندما تقدموا في الثغور فتحوها وخضعت لهم رقاب كسرى ومن يقف وراءه. هذه الحالة. محطة الثالثة العباسية. طبعا ملف المروانية طوي بصورة مأساوية عليهم، ولكن هو أقل لقيل، يعني هو أقل لقيل قليل فيما يمكن أن ينطبق على الأمويين جراء فعالهم. الظالم له يوم، الظالم له يوم مهما كان. العباسيون، العباسيون أسست دولتهم على أساس من الانقلاب العسكري في مصطلحنا اليوم. أبو العباس السفاح، المنصور الدوانيقي، رجالات من البصرة والكوفة، حراك، انتقام، حرب ضروس لا تدع وراءها أخضرا ولا يابسا، حتى يقول النص التاريخي: إذا ما تحرك قط في واحد من أزقة الموصل، اليوم المعروفة هذه تحت الكذا، فك الله أسرها، إذا تحرك قط اندفع وراءه سبع من الجند. إلى ناهيك أن يكون هنالك رجل أو شبح رجل أو امرأة، قط. وصل العباسيون إلى مبتغاهم، تصفيات بالجملة. كانوا يدخلون المسجد ويستأصلون من فيه عن بكرة أبيهم، وكأن هؤلاء يعيشون لونا من ألوان ذلك الدور. ثم انتقام ممنهج، وزعوا الولاة الذين يصنفون الناس حسب انتماءاتهم، فلا العلوي نجا من مغسلتهم ولا الأموي استطاع أن يتخلص منهم، لذلك بقيت الدولة العباسية تعيش هاجسا مخيفا ومرعبا، تتوقع أن تطوى صفحاتها على يد أحد رجالات المدرستين. وضعوا أسس ومنهج دولة جديدة أعطت الكثير والحق يقال، ولكنها لم تعطي من غير ثمن، وكان الثمن دماء. المدرسة العلوية، المنهج الفاطمي، المسار الأصيل كان الذي يدفع الضريبة بالدرجة الأولى، حتى أن العلوي يخرج من بيته مودعا لأهله، وإذا عاد إلى بيته استقبلوه كأنه قد أفرج عنه. إلى هذا الحد طويت المباني والمنائر على جثث العلويين. يعني أيها الأحبة، همسة لحد يتصور منا أننا نشرب من معين الولاء الصافي الطاهر عبل وسائط الآباء والأمهات باردا مبردا. والله ما وصلنا إلا من خلال الكثير من نقاط التفتيش والكثير من محطات الاستئصال. لذلك هذا المذهب يصفو يوما بعد يوم، لا مخافة عليه أبدا، الدم يزيده وقودا. ونحن عقيدتنا التي لا نتخلى عنها أن المهدي من آل محمد عين تراقبنا وترعانا وتكلأنا تحت كل الظروف وفي جميع المساحات وفي كل الأزمنة، عجل الله فرجا. الدولة العباسية حصدت ثمار، وسعت دائرة الدولة، ووضعت حجر أساس طيب، ألا وهو التأصيل للانفتاح العلمي والمعرفي والأدبي والفني. هذه المسارات الأربعة تحركت فيها واندفع إليها من اندفع. طبعا أيها الأحبة، أغلب من اندك في هذه المدارس هم من الذين يحسبون على رأس النظام العباسي، الدولة العباسية. لذلك عندما تتصفح أوراق التراجم والتاريخ للرجالات الذين عاشوا في تلك الفترة، هم يتحركون وفق مذهبية ممنهجة. لم تواجه بعض المذاهب الإسلامية الشقيقة، بعض المذاهب الإسلامية الشقيقة عنتا وبؤسا وحرجا واستئصالا كما واجهته في الدولة العباسية لأنها أحادية المذهب. وبالمناسبة لما قضت على من أرادت أن تقضي عليه وصفت من أرادت أن تصفيه عمدت إلى زعيم مذهبها وتخلصت منه بالطريقة المعلومة عندكم. التاريخ دروس وعبر، التاريخ مدرسة، لكن لمن يعي، لمن يبقى، لمن يريد أن يستفيد. ما من حركة، ما من فعل، ما من قول في التاريخ إلا وله قيمة، قيمة كبرى يعطي الإنسان لنفسه. أيها الأحبة، نحن اليوم نصنع تاريخا، هي معاصرة اليوم ولكنها تاريخ المستقبل. سوف تأتي أجيال وتقرأ الحقبة التي نعيشها، تعيشها الأمة، وهي حقبة حال المسلمين فيها في أسوأ حالاته. ما مر على المسلمين وضع سيء كما هي الحالة هذا اليوم. المظهر والتمظهر واضح، الحشود واضحة، الأرقام الفلكية حاضرة، لكن الجوهر، المعدن، الأصالة، الوعي يحتاج إلى الكثير من الملاحظات أيها الأحبة. إنزين، المدارس التي خلفها العباسيون دخلت في طاحونة نزاع شديد، بحيث يوم من الأيام صبغت أمياه الدجلة بدماء الناس. في هذا الجو، لاحظوا، بعد قرن من الزمن وفي زمن الدولة العباسية، نفس هذا النهر كتب له أن يغير لونه وليد محاب ما تركته أقلام ومحابر العلماء عندما دخل التتر. في هذه المعارك هناك النهر يصبغ بدماء المؤمنين والمسلمين، قرن قرن شوي من الزمن، وإذا نفس النهر بالكتب تلقى فيه فيتغير لونه. لذلك حتى الأمة الإسلامية ولدت من مخاض عسر، يعني مو فقط أتباع، يعني تصور والله لأنني أنا شيعي لأنني موالي أنا أدفع الضريبة، غيرك أيضا يدفع الضريبة. صحيح أنت تدفع ضريبة أشد وأقسى وأصعب ولها استمرار دون انقطاع متواصلة من يوم علي إلى يومك هذا، لكن أيضا هنالك، لكن نحن لا نقرأ المشهد من جميع جوانبه. مثال بسيط، بعضنا يتصور والله أنا بجي عند مقام الأئمة عليهم السلام في البقيع، يقف آخر أحدهم يعترضني يصفني بصفة الشرك، وأنا في دولة الإسلام، ودولة الإسلام تعاملني على أنني الإنسان المسلم، ولو كانت ترى في غير المسلم لما جاز لها الإبقاء عليه، فهذا دليل شرعنة وطأ. تحسب أنك أنت الوحيد الذي يقال لك هذه المفردة، كل أتباع المذاهب يقال لهم هذه الجملة، ولكن لأننا نعيش حالة من المظلومية ونأبى أن نخرج من إطارها. متى ننتقل من دائرة الإنسان المظلوم والفئة المظلومة والمذهب المظلوم إلى الفئة والشخص والمذهب الذي له قيمته وحضوره؟ متى؟ مشكلة. بالنتيجة المدارس الكبرى العقلية والنقلية والمزاوجية بين العقل والنقل والصوفية والجماعات التي لا يعنيها إلا الانتهاز كلها كانت تتحرك وفق إطار معين من الدول القائمة. المدرسة العقلية ولها أنصارها المعتزلة يقفون على رأس القائمة، الفلاسفة من المسلمين يقفون وراءهم، هذه الجملة تحتاج إلى الكثير من البيان، لذلك لن أطيل عليكم في هذه المرحلة، وأترك بقية البحث إلى إن شاء الله الأسبوع القادم. شنو معتزلة؟ شنو فلاسفة مسلمين؟ نحن أتباع هذا المذهب إلى من أين وإلى أين؟ طبعا قبل يوم أو يومين انتقل إلى رحمة الله تعالى وإلى مساحة آبائه وأجداده سماحة السيد عبد الله السيد باقر العلي آل سلمان رحمة الله تعالى عليه. نقرأ له الفاتحة أولا. السيد له وتحسب له مجموعة من الملفات التي نهض بها وكللت جهوده بالنجاح في أكثرها. الملف الأول ملف الدروس الصيفية، وفي مقدمتها بيت التقوى. من خلال هذا البيت الذي كانت تنتظره المبرز وفي مسيس الحاجة له، وله الآن عشرات السنين من المؤسسين والقائمين والداعمين بلا حدود لهذا البيت، كان الفقيد رحمة الله تعالى عليه، تخرج منه أجيال لا جيل واحد، ولهم هؤلاء الأبناء الذين تخرجوا لهم اليوم يد طولة في تسيير الكثير من المظاهر الإيمانية في أوساطنا. وبطبيعة الحال حسناتهم لهم والله الكريم، ويصب في صالح هذا الإنسان وفي ميزانه. الذين تخرجوا دخلوا هذا البيت وخرجوا منه تتابعا، الرقم ربما يفاجئ، هو بالآلاف لا بالمئات. تعلموا صلاتهم وعقائدهم وما وراء ذلك، تخرجت منهم فرق إنشادية وتمثيلية ومستظهري حفظ وما إلى. هذه الملف الأول. الملف الثاني الدراسة الليلية في الحوزة. ما كانت الحوزة تفتح مساء للمستفيدين، وكانت الرغبة شديدة عند الذين أما تقاعدوا من أعمالهم ويحملون قدرة جسدية وعقلية وفراغ ربما، وآخرون أيضا لهم أيضا رغبة كانت جادة. فتح سماحة السيد هذا الملف وتبناه ورعاه بما كان لديه من قدرة واستطاعة. بعض الذين اندكوا في هذا البرنامج الليلي هم اليوم ممن حضروا بحوث الخارج لسنوات أيها الأحبة. قسم منهم من الأساتذة من خريجي أرامكو، من يعني متقاعدي من أرامكو، وناس أيضا لم يكونوا من هذا اللونين من الطيف، ولكنهم دخلوا واستفادوا وهم اليوم يعدون من الفضلاء، رغم أنهم لا يدعون، البعض منهم لا يدعي مشيخة لنفسه، يعني يحفظ للعناوين قيمتها، وهم قسم منهم من أهل الثقة والوثاقة ويأمون الجماعة ويسيرون حلقات الإرشاد وما إلى، نفع الله بهم. ملف الحوزة النسائية، كلكم يعلم أن ملف المرأة من أدق الملفات وأكثرها حساسية. ملف المرأة في المجتمع خطر، ويزداد خطورة إذا ما اقترب منه رجل الدين، وحساسية لأنها الحلقة الأضعف. هذا الرجل رحمة الله عليه نذر نفسه لهذا الملف، ومن خلال هذا الملف أيضا تخرجت مجموعة كوكبة من الأخوات. هسه هنالك من يتفق، هنالك من لا يتفق، من يتحفظ إلى أين من أين وكذا، لكن بالنتيجة أيضا مجموعة كوكبة لا بأس بها، أصبحنا من أهل الفضل والفضيلة في التحصيل العلمي. وهذا يسد لنا ثغرة، هذه الثغرة أن المرأة عندما تسأل عن بعض أحكامها تقع في موقع الحرج. اليوم واتساب أسهل الأمور، جوال ربما ماشي الشغلة. قبل كان السؤال بالمباشرة. فوجود المرأة في صفوف النساء وهي تحمل العلم والفيض الحوزوي تؤمن لنا مساحة طيبة وجيدة. هذا الملف أيضا يحسب له. الإدارة المالية والعملية في الحوزة. الحوزة فيها جهة تنظيرية، إدارة تنظيرية، وترقب الوضع ربما عن بعد أو عن قرب. لكن صدقوني وأنا من أهل الحوزة وفي الحوزة أقول لكم شيء، أن المدير الفعلي الذي حمل على أكتافه أعباء تسيير شؤون الحوزة عمليا هو هذا الفقيد السعيد. نحن مع شديد الأسف أيها الأحبة تأخذنا العناوين كثيرا، واجد تأخذنا العناوين، ترى احنا في فترة زمنية مو فترة عناوين ومقولات، فترة عمل. فهذا يحسب له تسيير الحوزة. مرت بالمنعطفات وبعضها حاد جدا، وكان له دور كبير في أن ينقل الحوزة من مربع إلى مربع آخر، وفي الكثير باجتهاده الشخصي بقراءته الشخصية. هسه واحد يقول لي والله سيد محمد كانك ترسم لنا صورة مثالية للحوزة. لا 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 لا، أنا عندي تحفظاتي ولا زلت ولا أتخلى عنها، حقي هذا حق الشخصي. لكن الذي حصل ينبغي أن نقول حصل، هذا ملف بامتياز لسماحة السيد فقيد رحمة الله تعالى عليه. الأمر الأخير الرحلات الحج والعمرة التي كان يسهم في تسييرها. تتميز الحملات التي يكون في وسطها بالنشاط في الجانب الفقهي. طبعا هو الرجل له استحضار منقطع النظير للمسائل الشرعية، وليد الاحتكاك والتجربة، يندر أن تجد في صفوف طلبة الحوزات العلمية من يستحضر المسائل بهذا الشكل. أنا من البيت أحشي، من البيت يعني مو من برا. إيه، وبيني وبينكم أنا عندي عدم توافق وياه في كثير من المسارات الفكرية، لكن شهادة للتاريخ دي أنا مسؤول عنها، بين يدي الله أنا مسؤول عنها. لكن استحضار مذهل غير طبيعي للفتوى مع دقة. ربما البعض في بعض المجالس يجيب ولكن بعيد جدا عن قول الفقيه، وبمستطاعك أن ترصد الكثير من المواقف في الحملات، في المجالس، في العزايم، في الطرقات، فتوى رخيصة. السيد كان دقيق. أعجبني فيه إن لم تحضره المسألة لا يستعجل، وإنما يبادر ضمن دائرة التفتيش عن أصل المسألة ثم أعطى الرأي. ومن خلال هذا أنا أناشد رجالات الدين الذين هم في دائرة البلوى ومحل الامتحان والارتباط المباشر أن يراعوا هذه الخصوصية، وما فيها حرج. كان السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يفتح المنهاج ويجيب. قسم من المراجع الذين نعيش في كنفهم اليوم لا يجيبون على المسألة الفرع الفقهي، وإنما يحيلونك إلى لجان الاختصاص. بعض الفقهاء أيضا يفتح المنهاج أو الرسالة العملية ويقرأ منها الجواب، ما في محذور يعني. وأيضا نحن حتى نرتقي في إيماننا والتزامنا لا نستغرب من رجل دين عندما يقول هل لا تحضرني المسألة، هذا منتهى التدين والالتزام. الانحراف عندما يجيب بما لا يعلم، عندما يستخرج الفتوى من جيبه، هنا المشكلة، هنا الكارثة. فرحمة الله عليه رحمة الأبرار نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعرف بينه أنا أصحاب الصدقات باعتبار يعني خلصنا احنا من فضلوا خلصنا من شهرين الحزن دخلنا الحين على فرحة الزهرة سلام الله عليها وعلى فرحة النبي وعلى فرحة الصادق عليه السلام وفرحة المهدي من آل محمد بهذه المناسبات العظيمة. ولا تصير شياطين الجن والإنس ثقيلة على يدينا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جمعنا الله وإياكم على خير، جعل أيامنا وإياكم أيامكم سعيدة للبحث تتم إن شاء الله الأسبوع القادم.